الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونه، كل الذي يأتيكم عبر شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفي وضيفكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فباسمكم واسم زملائي أرحبوا بفضيلتي. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك، وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. معالي الشيخ، أبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات. هنا أحد الإخوة يقول: أسكن، وهو الأخ محمد صالح، يقول: أسكن بقرب الكثير من المساجد ولله الحمد، وعند الأذان أسمعها جميعا مرة واحدة، فأيهم أردد خلفه؟ وهل يوجد دعاء لجميعهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجابة المؤذن: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وإجابة المؤذن سنة، ويقول مثل ما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أجاب مؤذنا واحدا كفى ذلك، ومن ثم فمن يبدأ أولا من المؤذنين المجاورين له فإنه يجيبه ويغني ذلك عن إجابة الباقين.
الحمد لله. وفي أذان الفجر يا شيخ، إذا قال الصلاة خير من النوم،
هذا هناك اجتهادات، فالبعض يرى أنه يقول صدقت وبررت، والبعض يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، والمسألة فيها سعة.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا أحد الإخوة يقول: عندي محل أسسته بقرض من البنك ولم أنتهي من تسديد القرض، هل أزكي دخل المحل؟
المحل لا يخلو إما أن يكون محلا خدميا أو محلا تجاريا.
نعم.
فإن كان خدميا كما لو كان محل سباكة أو نجارة أو غيره، فهذا ليس هناك شيء يقومه.
نعم.
لأنه يقوم بخدمة الآخرين ويأخذ أجرة على ما يقوم بخدمتهم له، لكن إن كان تجاريا أو خدميا ولكن فيه مواد يبيعها،
نعم،
فإنه يقوم بتقدير ما في هذا المحل عند نهاية كل حول، بمعنى ما يساوي فيما لو باعه جملة.
نعم.
وليس لو باعه مفرقا، ويخرج الزكاة بنسبة 1/40. وأما الديون، لأنه ذكر في سؤاله أنه لا تزال عليه أقساط.
نعم.
فهذا محل اجتهاد للعلماء، هل الدين يمنع الزكاة؟ بمعنى هل يخصم ما يقابل الدين من قيمة المحل مثلا، أو من النقود التي عند الإنسان في حسابه الجاري أو في صندوقه، هل يحسم ذلك فلا يزكى ما يقابل الدين، أم أنه يزكى بغض النظر عن الدين؟ هذه مسألة خلافية على ثلاثة أقوال مشهورة، والذي يترجح لنا والله أعلم أنه لا علاقة للدين بالمال. نعم. ومن ثم فيزكي الإنسان كل ما عنده من نقود وغيرها، اللهم إلا إذا كان الدين حالا وهو يريد إخراج هذا الدين، يعني يريد التسديد، فهذا ما يريد. نعم. تسديده ليس عليه شيء، لكن إذا لم يكن يريد التسديد فإن الدين لا يخصم، ومن ثم يزكي كل ما لديه. والسبب في هذا أن الجهة سم.
معالي الشيخ أستأذنكم لننتقل إلى فاصل ثم نعود بإذن الله ونواصل الحديث. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل بعده. نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبمعالي شيخنا. إذن معالي الشيخ نكمل الإجابة حفظكم الله.
بالنسبة لهل يحسم الدين
نعم.
من الوعاء الزكوي يعني من المال المزكى أو لا؟ ذكرنا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة، والذي يظهر رجحانه والله أعلم أنه لا علاقة للدين بالزكاة، ومن ثم لا يخصم ما يقابل الدين.
نعم.
والسبب في هذا قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها.
نعم.
والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منهم.
نعم.
وبناء على ذلك فإن الجهة منفكة، الزكاة متعلقة بالمال والدين متعلق بالذمة.
نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم خيرا. هنا أختنا سارة أحمد تقول: والدي في نهاية كل شهر يستلم راتبه وإيجار منازل يملكها فيخرج مالا بنية الزكاة شهريا، فهل هذا جائز؟
أما بالنسبة الأجار فهل يشترط فيه مضي حول أو أنه تخرج زكاته من حين استلامه؟ وهذه أقوال ثلاثة مشهورة: قول بأن
نعم.
الأجار يستقبل به حول من حين استلامه، وقول أنه يبدأ الحول من حين العقد وليس من حين الاستلام.
نعم.
وقول بأن الزكاة تخرج من حين الاستلام، وهذا القول أحوط والأخذ به أولى. ومن ثم فما يتصل بالأجارات التي يستلمها والد السائلة وإخراجه لزكاتها فور استلامه لها، هذا عمل حسن.
نعم.
وأما بالنسبة للراتب فالأصل أن النقود التي يكتسبها الإنسان من الراتب أو غيره باستثناء عروض التجارة فإنه لا يجب فيها إخراج الزكاة إلا إذا مضى على ملكها حول.
نعم.
اللهم إلا إذا أراد الإنسان تعجيل الزكاة، يكون من باب تعجيل الزكاة. نعم. فله أن يعجل الزكاة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أستأذنك في استقبال اتصالات الأخ محمد من موريتانيا، تفضل أخي محمد.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شباب؟
حياك الله أخي محمد.
أسأل الله رب العصر الكريم أن يمد في عملك يا شيخ
وإياكم.
والله إني أحبك بالله وأشهد الله وملائكته أني أحبك فيه.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأشركك والسامعين الله. والمشاهدين في دعائك.
اللهم آمين. تفضل أخي محمد.
سؤال.
نعم.
ما دليل العلامة عبد الباز في قوله من صلى في مسجدا فيه قبر فصلاته باطلة؟
نعم.
ما الدليل في هذا القول؟
طيب.
وما تفسير ذاك الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد؟
نعم.
لآخر الحديث.
طيب.
وقول الله النبي والذين آمنوا أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم. طيب تسمع الإجابة أخي محمد.
وما تفسيره في
أخي محمد المسلمين. أخي محمد أنا أعتذر إليك، لعلنا نكتفي بهذه الثلاثة، الاتصالات كثيرة ونأخذ ما تبقى بإذن الله في حلقات قادمة. شكرا لك أخي محمد. الأخت أم فهد من السعودية، تفضل أختي أم فهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أم فهد.
لو سمحت بسأل الشيخ، أنا في الصلاة يعني أقفل عيني، إذا فكيت عيني جيني وسوسة وأقعد أفكر، لكن إذا قفلت عيني يعني بركز في الصلاة، فهذا يجوز ولا ما يجوز؟
طيب واضح، شكرا لك يا فهد. الخادم من الجزائر.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال أخي تنحدرهم.
تفضلي، ما السؤال؟
عندي 88 سنة في عمري.
كم؟
88 سنة في عمري.
88.
ها قالوا لي أفتن، قلت لهم ما نفترش رمضان.
نعم.
قادر أصوم، قادر أصوم يا شيخ.
تقدرين على الصيام، ما يتعبك الصيام، لست مريضة.
لا مش مريضة، لا.
طيب يا أختي الخادم، لماذا طلبوا منك أن تفطري؟ بسبب كبر السن؟
قلت عمري كبيرة
فقط لكبر السن. نعم، لكنك قادرة على الصيام ولله الحمد.
لا قادرة أصوم أخي وتنشاورت على مسألة أخرى.
الحمد لله الحمد لله. طيب تسمعين الإجابة أختي الكريمة، شكرا لك شكرا. طيب الأخت هالة من الكويت، تفضلي أختي هالة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، تفضلي أختي هالة.
أنا مريضة بالسكر من النوع الأول، وطبعا الأطباء يعني جازوا لي إن أفطر، بس أنا الحمد لله مرات أضبط السكر وأصوم، يعني أغلب رمضان أصوم. بس في عندي مرات يصير هبوط في السكر فأفطر.
نعم.
طبعا انا بعدين اصير اسدهم يعني، بس هل ان مثلا اذا ما سديتهم بعدين اذا ما قدرت يعني بسبب المرض وهذا، ان هل علي ان ادفع ولا بس خلاص يعني ان مسموح لي؟
اذا ما استطعت القضاء يعني؟
اي اذا ما استطعت القضاء هل علي مثلا اني ادفع؟
طيب اختي هاله، لماذا لا تستطيعين القضاء؟ بسبب مثلا المرض واستمرار انخفاض السكر؟
لأن يكون مثلا عندي دوام ودراسة مع بعض، فيصير صعب علي أن أصوم بسبب هبوط السكر. بس نعم. أنا السنة اللي فاتت يعني في أيام ما صمتهم
من العام الماضي.
إيه، فإن شاء الله أني أسدهم يعني هالسنة إن شاء الله بعد رمضان هذا.
طيب تسمعين،
بس هل أسدهم علي مثلا أدفع ولا بس سد أو يعني؟
طيب طيب تكمل. تسمعين توجيه الشيخ بإذن الله. شكرا لك يا أختي هالة. الأخ محمد من السعودية، أم محمد عذرا، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا سورية ومقيمة بجدة.
نعم.
والدي سوري وساكن بسوريا حاليا.
نعم.
بس مصاب بالسرطان، أنا ممكن أعمل له عمرة بدل عنه؟
هو
إذا ممكن.
هو يعني لم يعتمر أبدا؟
لا ما اعتمر أبدا.
وأنت اعتمرتي عن نفسك؟
إيه اعتمرت عن نفسي، بحسن بعمل له عمره. واذا بحسن من وين راح يكون الميقات؟ من بيتي من جده، ولا بدي اعمل من احرم له من ميقات معين؟
طيب طيب،
وبده يوكلني شيء في طريقه للتوكيل؟
طيب طيب واضح، شكرا لك يا اختي محمد شكرا. طيب معالي الشيخ، الاخ محمد من موريتانيا سال عن من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطله، هل هذا يا شيخ حديث أولا؟
المسجد
نعم
الذي فيه قبر فيه تفصيل.
نعم.
إن كان بني قبل القبر ثم وضع القبر دفن فيه ميت، فإنه يتعين أن ينبش هذا الميت وينقل إلى مكان آخر.
نعم.
والصلاة في هذا المسجد صحيحة. أما إذا كان الأمر بالعكس، المسجد بني على القبر، فإن نعم. هذا المسجد يهدم.
نعم.
والصلاة لا تجوز فيه. حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم.
فلما يتخذ القبر مسجد فإنه يعني يبنى عليه، لأن إذا كان القبر موجودا ثم بني عليه فمعناه أنه اتخذ مسجدا.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني عن قوله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، إلى آخر الحديث يا شيخ.
هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرابطة ما بين المسلمين، وأن الإنسان ينظر إلى أخيه نظرته إلى نفسه، وأنهم بمثابة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فيفرحون لفرح بعضهم ويألمون لألم بعضهم، بمعنى أن المسلم يشارك أخاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. ومنها الحديث الذي ذكره هنا، والحديث الآخر: المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمسلم يألم لألم إخوانه ويفرح لفرحهم، فهذا هو مضمون الحديث في الجملة.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير عن قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
هم أشداء على الكفار الذين يحاربون الإسلام، الحربيين. نعم. فهم لهم مواقف حازمة، لا يداهنون في أمور دينهم. نعم. وهم رحماء فيما بينهم، يرحم بعضهم بعضا ويشد بعضهم إزر بعض. لكن بالنسبة للكفار الذين بيننا وبينهم عهد، الذين لم يؤذوننا، فالله نعم. عز وجل أمرنا بالإحسان إليهم وبصلتهم. نعم. فلا يؤخذ هذا على ظاهره بأن نكون شديدين على كل كافر.
جزيتم خيرا شيخ. الأخت فهد سألت عن إغماض العينين في الصلاة، تقول حتى لا تنشغل وحتى يكون تركيزها وخشوعها أكثر.
الأصل ألا يغمض الإنسان عينيه في الصلاة، وقد نص الفقهاء على كراهية ذلك، لكنها ذكرت أنها إذا أغمضت فإنها تحس بالخشوع. صحيح. ولربما أن الأمر بخلاف ذلك إذا فتحت عينيها، فلعل الأمر فيه سعة، لكن تحاول أن تعود نفسها على أن تخشع دون أن تغمض عينيها.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤال الأخت الخادم من الجزائر، تقول بأنها يا شيخ بلغت 88 من عمرها، ومن حولها يطالبونها أن تفطر، وهي تقول بأنها قادرة على الصيام.
نقول عمر مديد إن شاء الله، نسأل الله أن يطيل عمرها على طاعته. آمين. وكما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وما دامت أنها قادرة على الصيام فإنها تصوم، وكلام الذين نصحوها بالإفطار كلام في غير محله. الذي يفطر هو الكبير الذي لا يقدر على الصوم. نعم. أو يقدر عليه مع مشقة كبيرة، فهذا هو الذي يفطر ويطعم إذا كان عقله معه. أما إذا كان عقله قد ذهب بسبب الخرف فإنه لا يصوم ولا يطعم. نعم. ومن ثم فعلى هذه الأخت أن تستمر على صيامها، ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياها والسامعين والمشاهدين بالصحة. آمين. وأن يمد في عمر الجميع على طاعته.
أحسن الله إليكم الشيخ. أعود للاتصالات ثم أكمل ما تبقى من أسئلة. الأخ يوسف من العراق، تفضل أخي يوسف.
السلام عليكم.
أم يوسف. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله أختي، تفضلي.
عندي سؤال
ما هو؟
أم أعطت ابن من أبنائها مبلغا من المال من الآخرين، وقالت له: هذا المال حلال عليك بعد موتي. نعم. علما بأن هذا المال الذي أعطته لهذا الابن هو أقل من الثلث بكثير.
أقل من الثلث؟
لا يسوي شيء. نعم، أقل من الثلث بكثير. وفي الواقع لا يساوي شيء مما تملكه الأم. والسؤال: هل يجوز لهذا الابن أن يأخذ المال هذا دون أن يخبر أخوته بذلك؟
يعني والأم الآن موجودة، هي على قيد الحياة يعني؟
نعم، هي موجودة وعندها أملاك هواية، يعني عندها كثير من الأملاك.
ووهبت،
حبت أن تخصص يعني قليل جدا من المال لابن من أبنائها من الآخرين يعني. وقالت له: هذا مال حلال عليك، بس يعني هو يساوي أقل من الثلث.
وإخوته لا يعلمون؟
لا يعلمون.
طيب، تسمعين الإجابة.
يعني هل يجوز هل يجوز أن يأخذ هذا المال الابن أم ماذا؟
طيب طيب واضح السؤال، شكرا لك يا أم يوسف، شكرا. طيب معنا اتصال الأخت أم هبة من المغرب، تفضل يا أختي أم هبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أسأل فضيلة الشيخ عن الزواج الذي يتم على سبيل المزح.
الزواج
على سبيل المزح، على سبيل المزح بين شاب وشاب دون حضور ولي.
نعم.
هل هذا يقع زواج وهل يجب له طلاق؟
نعم. طيب واضح، شكرا لك يا أم هبة. شكرا وإياك، شكرا. طيب معالي الشيخ الأخ رشدي من السعودية، تفضل أخي رشدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله طيب.
حياك الله أخي رشدي، تفضل.
يا أخي بسأل من فضل ممات يوم الجمعة هل بيدخل الجنة وما الدليل على ذلك؟
طيب طيب واضح، شكرا لك أخي رشدي. طيب أعود للأسئلة معالي الشيخ. الأخت هالة من الكويت قالت يعني بأنها مريضة بمرض السكر من النوع الأول كما قالت، تقول بأنهم قالوا لها أفطري، وهي تقول أحيانا أستطيع ضبط مرض السكر وأحيانا ينخفض يا شيخ فتفطر. هي سألت عن مستقبلا بعد رمضان، سألت عن القضاء، هي تقول بأن عليها أيضا أيام من العام الماضي ما صامتها وبسبب دوام ودراسة وانشغال إلى آخره، وتخشى أن يكون مع هذا الجهد انخفاض في السكر. ما نصيحتكم لها وهل عليها يا شيخ كفارة مع القضاء أم ماذا؟
نسأل الله للأخت السائلة ولكل مريض الشفاء وأن يعظم لهم الأجر.
آمين.
وبالنسبة للمريض سواء كان بمرض السكر أو غيره فإن الأمر منوط بالطبيب.
نعم.
فإذا نصحه الطبيب بالفطر فعليه أن يمتثل، بل أحيانا ربما يكون الفطر واجبا.
نعم.
إذا قال له الطبيب إن الصيام سيزيد مرضك أو يؤخر برأك وسوف تتضرر تضررا كبيرا، فإن الصيام والفطر والحالة هذه واجب.
نعم.
يجب عليه الفطر. وأما إذا كان الضرر محدود أو لا يوجد ضرر فالإنسان طبيب نفسه، فإنه يصوم، فإذا أحس بانخفاض خاصة بالنسبة للمصابين بمرض السكر، إذا أحس بالانخفاض فليبادر إلى الفطر ولا يحاول أن يتصبر ويقول لعلي أستطيع أن أتحمل، لأنه ربما فاجأه الانخفاض ودخل في غيبوبة أو غيرها. فإذا أحس ب علامات الانخفاض فعليه أن يفطر. وأما بالنسبة للقضاء فإذا كان الإنسان قادرا على القضاء ولسيما في الأيام القصيرة الباردة أيام الشتاء.
نعم.
فإنه يقضي. أما إذا كان لا يستطيع، بمعنى أن الانخفاض يحصل له حتى في الأيام القصيرة، فإنه يطعم. وفي الجملة من كان يرجى برؤه أو ربما يستطيع الصيام في أوقات إذا كان النهار قصيرا باردا فهؤلاء لا يطعمون وإنما ينتظرون إلى الوقت الذي يستطيعون القضاء فيه فيقضون. وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك وأنهم لا يستطيعون القضاء لا في أيام الشتاء ولا في غيرها فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا.
الحمد لله، أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت محمد من السعودية، هي سورية تقيم في جدة، تقول بأن والدها في سوريا وهو مصاب بالسرطان ولم يعتمر، تقول هل أعتمر عنه يا شيخ ومن أين تحرم وهل يشترط التوكيل أن يوكلها؟
نسأل الله عز وجل أن يشفي والدها ويشفي
آمين.
كل مريض
آمين.
وما دام أن والدها مصاب بالسرطان ويبدو أنه غير قادر
نعم.
على المجيء لأداء العمرة فلا مانع أن تعتمر عنه، وبخاصة أنها ذكرت أنها قد اعتمرت عن نفسها
نعم.
ويكون إحرامها من نفس المكان الذي هي مقيمة فيه، وذكرت أنها مقيمة في جدة
نعم.
فتحرم من جدة. وأما هل يحتاج الأمر توكيل. إلى توكيل هي تعلم والدها وتستأذنه في هذا على أن الاعتمار عن الغير لا يلزم فيه التوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة الخطعمية والتي ذكرت أن والدها كبير وأنه لا يستطيع الضعن، يعني لا يستطيع أن يركب وسائل النقل التي كانت ذاك وهي الدواب، أتحج عنها وتعتمر؟ فقال حج عن يعني أبيك واعتمري، ولم يأمرها بأن تأخذ وكالة منه، لكن أخذ الوكالة هو أولى.
الحمد لله، أحسن الله إليكم علي الشيخ. الأخت أم يوسف من العراق تقول: أم أعطت ابنها مبلغا دون الآخرين وقالت هو لك حلال، كما قالت السائلة تقول هو أقل من الثلث بكثير مما تملكه هذه الأم من أملاك. سؤالها تقول: هل يجوز أن تخصص لابنها مبلغا من المال دون بقية إخوانه، وهل له أن يأخذ هذا المال دون أن يشعر إخوانه أيضا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عن الجميع، لما نحل ولده، نحل النعمان غلاما وأصرت أمه إلا أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي بعض الألفاظ قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوره، في بعضها أنه قال: أتحب أن يكونوا في برك سواء. ومن ثم فلا يجوز للأبي ولا للأم أن يفضل ولدا على ولد، سواء ذكرا أو ابنا، يعني أو بنتا، يعني لا يفضل ابنا على بنت، ولا بنتا على ابن، ولا ابن على ابن، ولا بنت على بنت، وإنما يعطي الجميع بالتساوي على قسمة الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما رجحه كثير من العلماء. لكن لو أنها أعطت ولدها هذا بسبب أمر يخصه، إما لفقر أو لأمر عرض له، أو لأنه يقدم لها خدمة معينة لا يقدمها غيره فجعلت ذلك مكافأة، فهذا وإن كرهه بعض العلماء لكنه الأظهر والله أعلم جوازه.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. عود الاتصالات. الأخ عبد الحليم من الجزائر، تفضل أخي عبد الحليم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
تفضل أخي عبد الحليم.
لا يفضلك. أنا الشيخ عندي جدة بمدي إنسان مبلغ كل شهر، كل شهر، وهي تقول لنا رأي مجاهدة.
أعد لحظة. أخي عبد الحليم، لا أسمعك بوضوح، ارفع الصوت لو تكرمت.
أنا عندي جدة.
جدة. نعم.
لي جدة تمد لي كل شهر مبلغ، حتى وهي مجاهدة.
تعطيك مبلغ من المال كل شهر؟
كل شهر وهي مجاهدة في الاستعمار تاع فرنسا، كذلك حالة استعمارية هذيك. وأنا تمن قلت حرمت أنا صوارف، قلت
ممكن. لحظة أخي عبد الحليم، جدتك جدتك تعطيك أنت كل شهر مبلغ من المال، هذا المبلغ لك أنت يعني؟
نعم.
طيب والسؤال؟
السؤال هذا كشكور راني حرمته، قلت الصوارد حرام هكا يعني، كان ما جاهدتش يعني.
قلت ماذا؟
انا قلت انا حاطني راني نحرم المبلغ هذا، قلت راهو حرام.
ما فهمت، انت قلت بان هذا المبلغ حرام؟
لا هذا المبلغ راهو حرام، كان تسلم يعني الدولة كيكة يعني، من غير حقيقة، من غير مجهول.
لحظة واضح سؤالك؟
لا.
أخي عبد الحليم بس حتى يتضح السؤال. الآن جدتك تعطيك مبلغ من المال، وأنت قلت بأنك لن تأخذ هذا المال لأنه حرام.
قلت إنه حرام.
لحظة أخي عبد الحليم، لماذا أنت جزمت بأنه حرام؟
هي مفهوم كان هالشيء مجهدش، كان مبلغ كيكة يعني، كان هي فرضها كان إن نعرف.
ما فهمت أنا أخي عبد الحليم، آخر شيء ما فهمته، لماذا أنت جزمت بأنه حرام؟ أنا ما فهمت ماذا قلت.
لا يا شيخ، هو هل تتمد الدولة هل الحلال هذا المبلغ أو لا؟
ما فهمت.
ما بذلت فيه حتى جهد
في أخي عبد الحليم، نحن فهمنا الجزء الأول لكن الجزء الثاني من السؤال لم نفهم. جدتك أعطتك مبلغا من المال، أنت لا تريد أن تأخذ هذا المبلغ، تقول هو حرام، لماذا حرام؟
نعم كأنها ما جهدتش.
لأنها ماذا؟
ما جهدتش كأنها ما جهدتش عليها يعني.
والله ما فهمت.
كأنها ما جهدتش فيه كأنها يعني مبلغ.
طيب الإخوان
أنا ما تعبتش عليه من غير مجهود.
الإخوان في الكنترول حاولوا تأخذون سؤال الأخ عبد الحليم من الجزء الأخير منه ونعرضه على معالي الشيخ. طيب الأخ محمود من السعودية تفضل. أخي محمود
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي بالله بس عندي ثلاثة أسئلة مش كبيرة الله يخليك. أنا أول بسأل على يعني بنصلي خلف الإمام لحد ما نصلي الشفع والوتر معه.
نعم.
وبعدين هل بالليل يعني إذا كان أيام طبعا الآن من اليوم بنصلي صلاة القيام، هل الأيام الماضية أصلي بالليل؟ كنت متعود أنا أصلي في الليل.
نعم.
يعني كيف أجمع بصلاة الوتر؟ هذا الأول. والسؤال الثاني عندنا نصلي خلف الإمام في ناس يعلوا صوتهم بالبكاء يعني بيعملوا علينا تشويش.
نعم.
إيش يعني صلاتهم هذه للناس اللي يعلوا صوته في البكاء؟ الثالث بسأل تفسير الصورة وإن صمتم خيرا لكم يا ابني الله يخليك يجاوب. أنا ما أعرف تفسيره بالضبط يعني. طيب. الأفضل أنه أصوم أنا مسافر ولا أنا أسمع أنه الأفضل أصوم لكن
طيب.
أفطر سوري أفطر.
نعم
أفطر.
أنت تسأل عن الأفضل في حق المسافر الصوم أم
يعني
الفطر؟
بس معنى الآية ما عرفت وإن طيب. أصوم خيرا لكم الله
طيب
يجزاك
طيب.
خير.
شكرا لك أخي محمد محمود شكرا لك. طيب معنا اتصال الأخ محمود من موريتانيا تفضل. أخي محمود.
نعم السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة.
لا أخي محمود أعتذر إليك نأخذ ثلاثة. يلا محمود الأول.
نعم نعم ما حكم سكوت زعماء العرب عن قصف غزة؟
نعم طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما حكم نصرتنا نحن في لأهل غزة؟
نعم والسؤال الثالث.
السؤال الثالث نحن هنا في موريتانيا في هذه الأيام كانت عندنا تبرعات لأهل غزة.
نعم طيب
هل يجوز أن نشارك فيها وفي نفس الوقت نحن عندنا هنا أقارب محتاجين وعندنا
طيب
نمر بأزمة مالية هل يجوز أن نشارك فيها؟
شكرا لك أخي محمود. شكرا لمحمود. طيب آخر اتصال في هذه المجموعة الأخت مرح من تونس تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله
ورحمة.
تفضلي أختي.
عندي سؤال.
ما هو؟
عندي سؤالين.
يلا الأول منهما.
الأول ما هي حدود طاعة الزوجة لزوجها؟
طيب.
هل تجب استثاراته في جميع الأمور حتى الأمور المتعلقة بشؤون المنزل كأن تعطي أو تتصدق بشيء ما يعني هل يجب تجب استثارة في كل ذلك؟
طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني عندنا في تونس اختبار فحص السيارة كل سنة يتمه كل سنة.
عندكم في تونس ماذا؟
نعم
ما الذي عندكم في تونس؟ تقولي عندنا في تونس
السيارة يتم فحصها
نعم
كل سنة.
طيب
وإذا يوجد خلل بالسيارة ترفض يعني لا تقبل.
نعم
فأنا أسأل على حكم الواسطة في اختبار فحص السيارة كأن يتغاضى شخص ما واسطة يعمل بالشركة عن بعض عيوب السيارة فهل هذا حرام أم شبهة أم جائز أم ماذا؟
طيب طيب واضح شكرا لك يا أختي أم مرح شكرا. طيب معالي الشيخ الأخت أم هبة من المغرب سألت عن الزواج كما قالت على سبيل المزاح أن يكون بين شاب وشابة تقول مثلا هي زوجتك نفسي ويقول هو قبلت ورضيت هل هنا يا شيخ ينعقد الزواج؟
هذا محل إشكال. جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد.
نعم.
النكاح والطلاق والعتاق وفي بعض الألفاظ والرجعة.
نعم.
فيرى البعض أنها المزاح في مثل هذه الحالة كحكم كالنطق الصريح الذي هو على وجه الجد ولذلك نعم. قال جدهن جد وهزلهن
جد.
جد لكن هذا الذي المثال الذي ذكرته فيما يتعلق بتزويج المرأة لنفسها
نعم.
لأنها قالت أنا زوجتك نفسي. والراجح من أقوال العلماء أن التزويج إنما هو بيد الولي وليس بيد المرأة.
نعم. الأخ رشدي من السعودية سأل عن من مات يوم الجمعة، يقول هل هي فضيلة وهل يدخل الجنة؟
يرجى له خير إن شاء الله، لكن لم يثبت في فضل الوفاة في يوم الجمعة ما يعول عليه.
نعم الحمد لله. الأخ محمود من السعودية يقول يصلي خلف الإمام حتى يفرغ من الوتر، وكان فيما سبق يصلي أيضا في آخر الليل، ويقول الآن في هذه الأيام سيكون هناك قيام في آخر الليل، فيما يا شيخ لو صلى أول الليل وآخر الليل؟ هو سأل عن الوتر، هل يمكن له أن يوتر مرتين في، وكيف يتفادى مثل هذا يا شيخ أيضا؟
هو بالنسبة لهذه المسألة لها ثلاث صور.
نعم.
بالنسبة للأشخاص الذين يريدون أن يوتروا آخر الليل.
نعم.
إذا كان الإمام يوتر أوله.
نعم.
وهذا يقع بالنسبة للعشرين الأول، ولكن بالنسبة للعشر أواخر هو قليل. قد
نعم.
يوجد من يوتر في التراويح ويوتر في القيام، وهذا كان معمولا به في المسجد الحرام.
صحيح.
إلى ما قبل يمكن 15 عاما.
نعم.
والأمر يعني هو يأخذ كما ذكرنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يقوم الشخص.
نعم.
بالإتيان بركعة تشفع له الوتر الذي قام به الإمام.
نعم.
فإذا سلم الإمام هو قام وأتى بركعة، ثم إذا جاء في آخر الليل وصلى ما كتب الله له ختم ذلك بالوتر. والصورة الثانية أن يوتر مع الإمام، ثم إذا أراد أن يصلي آخر الليل فإنه يأتي ب ركعة قبل أن يبدأ في آخر الليل.
نعم.
بمعنى يأتي بركعة عند بداية تهجده آخر الليل تكون شفعا لركعة الوتر التي قام بها مع الإمام.
نعم.
والصورة الثالثة أن يكتفي بالوتر الأول مع الإمام ويأتي بالصلوات في آخر الليل شفعا، وهذه الصورة الثالثة هي الأولى.
نعم.
فإذا أوتر الإنسان مع الإمام أول الليل ثم أراد أن يصلي آخر الليل فليصلي شفعا ويكتفي بالوتر الأول. نعم. ربما البعض يعني يقول لم يختم صلاته بالوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولكن ترك هذا للاعتبار وهو أنه أوتر مع الإمام، وحتى ينطبق عليه من قام. نعم. مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثاني يا شيخ يقول أحيانا نلحظ أن بعض المصلين خلف الإمام في صلاة التراويح عند دعاء القنوت يعني ترتفع أصواتهم بالبكاء وقد يشوشون على المصلين، هل هذا هو من منهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته؟
البكاء أمر مطلوب.
نعم.
والخشوع سواء من الإمام أو من المصلين أمر مطلوب ولا شك.
نعم.
لكن ينبغي للإنسان إذا تملكه البكاء أن يحاول جاهدا خفض صوته حتى لا يشوش على الآخرين.
نعم.
وإلا هو مظهر حسن وهو دليل على صفاء القلب.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثالث عن قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، هو أراد أن يسأل عن المسافر، ما الأفضل في حقه الصوم أم الفطر يا شيخ؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر.
نعم.
وقد قال ذلك لما رأى أن قوما شقوا على أنفسهم، وذكر بعض الصحابة أنهم سافروا في غزوة من الغزوات وكان ذلك في حر شديد، قال فلم يكن هناك صائم منا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومن ثم وقع الاجتهاد بين العلماء هل الأولى الفطر أو الأولى الصيام. نعم. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. نعم. فإن كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى.
نعم.
وإن كان لا يشق عليه الصيام فالصيام أولى. نعم. ثم أيضا ينظر إلى جانب آخر، بعض الناس يسهل عليه الصيام مع الناس ولكن لا يسهل عليه أن يصوم وحده في القضاء، يعني لو أنه أفطر في رمضان يشق عليه القضاء.
نعم.
وربما سوف وربما مضت سنوات دون أن يقضي، فمثل هذا عليه أن يصوم. في الجملة فالأمر راجع إلى الإنسان، إن شق عليه الصيام فليفطر، وإن لم يشق عليه الصيام فليصم، وإن تساوى الأمران عنده الفطر والصيام فالفطر أولى فالصيام أولى.
الحمد لله، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ محمود من موريتانيا، يا شيخ ثلاثة أسئلة هي تدور في فلك واحد حول ما يتعرض له إخواننا في غزة من قصف وتدمير ليل نهار. سأل عن نصرتهم يا شيخ والوقوف معهم، ثم قال نحن في موريتانيا أيضا هناك تبرعات تجمع لهم، ولديهم في موريتانيا كما يقول فقراء ومحتاجون، ما الأولى يا شيخ، أن يتبرعوا لأهل غزة أم أن تصرف لإخوانهم في موريتانيا؟
نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب أهل غزة.
آمين.
وهؤلاء مجاهدون وهم خط الدفاع الأول عن الإسلام والمسلمين، وبخاصة فيما يتعلق ببيت المقدس.
نعم.
فنسأل الله لهم الثبات.
نعم.
والمثوبة ويعظم أجرهم. نعم. والواجب على المسلمين أن ينصروهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.
نعم.
واجب المسلم أن يقف إلى جانب أخيه وأن يشد أزره بالمواقف السياسية إذا كان سياسيا مسؤولا، وبالدعم المادي وبالدعاء، فلا شك أن هؤلاء في أمس الحاجة أن يوقف إلى جانبهم ويشد أزرهم. وهذا بالنسبة لجميع المسلمين سواء في غزة أو في غيرها، لكن باعتبار أن أهل غزة يعيشون هذه الأيام في وضع يرثى لهم فيه، ولكن إن شاء الله لهم الأجر والثواب. فنسأل الله أن يغفر لموتاهم ويشفي جرحاهم وأن يشد أزرهم. وجميل أن تمد يد العون لهم. أما ما ذكره الأخ، هل الأولى أن تجمع التبرعات لهم أم تعطى للمحتاجين في موريتانيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلا شك أن فقراء البلد أولى.
نعم.
ولكن إن تيسر أن يعطى هؤلاء وأولئك فذلك خير على خير.
الحمد لله.
وإلا ففقير البلد أولى.
أحسن الله إليكم الشيخ. آخر دقيقتين تقريبا، الأخت مرح من تونس سألت عن حدود طاعة الزوجة لزوجها، تقول وهل عليها أن تستأذن زوجها في كل شيء حتى لو أرادت أن تتصدق بشيء يسير مما في منزلها؟
من المعلوم أن العلاقة ما بين الزوج والزوجة ينبغي ألا تبنى على أساس المحاسبة.
نعم.
والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة، هذا قصر وهذا لم يقصر، وإنما تبنى على التسامح، وكل إنسان يتجاوز عن بعض حقه يأخذ ما تيسر ويترك ما تيسر. والزوج لا شك أن له في البيت الرئاسة والقيادة، والمرأة لها دورها الكبير ولها تأثيرها في البيت ولها مسؤولياتها، وينبغي أن تطلق يدها في أمور البيت.
نعم.
فلا تراجع الزوج في كل كبير
وصغير.
نعم. لأن ذلك يشق بها. صحيح. ويشق بزوجها.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول عندهم في تونس السيارة تفحص في كل سنة وإذا كان فيها خلل ترفض أن تقول. سألت هي عن الواسطة في اجتياز فحص السيارة، تقول هل هو محرم شيء؟
جميل هذا المنهج، أن يكون هناك تدقيق للسيارات من قبل رجال المرور ومن قبل الجهات المختصة، ويليت هذا يطبق في كثير من البلاد، ولعلنا نلحظ أن بعض السيارات التي هي في مستويات متدنية تعج بها شوارع كثير من المدن.
نعم.
فهذا المنهج الذي ينهج في تونس هو منهج جيد. وأما ما ذكرته من الواسطة في تغطية بعض العيوب وإعطاء معلومات غير صحيحة، فلا شك أن هذا ضرب من أضرب الخيانة، وهو أمر غير جائز، فلا تجوز الواسطة في هذا، وهذا ضرب من أضرب المخادعة للأمة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننهج المنهج السليم سواء في هذا الأمر أو في غيره.
أحسن الله إليكم. نصف دقيقة الأخيرة لأخينا سلمان الغامدي، يقول الوالد عليه دين بقيمة 700,000 وعنده أسهم بقيمة 200,000، فهل تجب عليه الزكاة؟
كما سبق أن مر بنا في أول الحلقة من أن الزكاة هل هي متعلقة بالذمة أو بالمال، وهل الدين يؤثر في منع الزكاة أو لا يؤثر، وذكرنا المسألة فيها أقوال ثلاثة، والذي تؤيده النصوص ويترجح لدينا هو أن الزكاة لا يمنعها الدين، ومن ثم يزكي الأسهم التي عنده. والزكاة مبلغها يسير، فهي في ما قيمته 200,000 5,000، وزكاة تكون سببا لنماء المال وطرح البركة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه. شكر الله لمعالي والدنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم معالي الشيخ.
شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومنهم الصيام. ونصيحتي لكل مشاهد ومشاهدة أن يستغل الدقائق المتبقية من هذا اليوم في يوم الجمعة وفي شهر رمضان، والدعاء في آخر يوم الجمعة دعاء مسموع مجاب، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، فليكثر الجميع من الدعاء وليتضرع أمام الله عز وجل ويسأله أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين، وأن يعيد رمضان على الأمة الإسلامية وهي على خير حال وأهنى إبال، يدعون لأنفسهم ولأولادهم ولأسرهم وللمسلمين.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام، شكرا لكم على متابعتكم، شكرا للزملاء، تقبل الله من الجميع الصيام والقيام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. وفقه الدين من فيهدون الصواب، ونستفتي فيهدون.